على كل حال على كل حال الشيخ ابو بكر تفضل. بسم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سؤالي شيخ نريد من الشيخ خالد عبد الرحمن.
ادخل في السؤال لا تدبلج، ادخل في السؤال.
نريد منه أن يحدثنا عن سيرة علمية.
ادخل في سؤال غيره.
سؤال
لا ما سألوا فيما يفيدكم.
سؤال مدرس.
نعم
طبعا احتياط هو المدرس.
أيوة.
وإذا كان المدرس اللي عند المادة ما جاش يدخل هو يدرس يعني دقيقة يعني 35 دقيقة كيف قدر الحصة، فيجي هو يومية في الأسبوع، فهو يسأل يعني شنو حكم الشيء هذا؟ هو احتياط يعني. إذا كان مدرس ما جاش يدخل هو في مكان.
إيش المشكلة الآن؟
هو قال يعني المجيء هذا شنو والحصص هذين اللي نجي.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وفي رواية عند شروطهم. فإذا كان هو يدرس تدريس احتياط، مدرس احتياط، فتعاقده مع الناس بحسب ما اشترطوا عليه
المدير
أو غير المدير أيا كان. مثلا هم يقولون لو ترى بنعطيك بالأسبوع مثلا 100 ريال مثلا، يعني جاء دروس أو ما جاء هي 100 وهو في الاحتياط، فسواء درس أو لم يدرس فله الأجر، لأنه يأخذ الأجر بسبب انحباسه للوقت، بسبب حبس الوقت. واضح؟ سواء وقع منه التدريس أو لم يقع فله الأجر كما اتفق مع هؤلاء، لأن هذا موظف يسمى عند أهل العلم أن الأجر الذي يأخذه مقابل حبس الوقت. مثل الآن موظفين يجوا مثلا في الأجازة، المدرسة الدولة الوزارة بتعطي 2 أجازة، فيجي الموظف يحتال يقول والله في 2 دول ما في شغل فما بروح المدرسة ويأخذ الأجر، هذا حرام. لماذا؟ لأن الدولة الآن أو الوزارة اتفقت معك على أنك تعمل هذه السنة كاملة، ومن ضمنها الأجازة الصيفية 2 أو 3 حتى لو ما في عمل، لأنك تأخذ أجرا مقابل حبس الوقت. إذا هذا الذي يقال هناك في مدرسين حيث لا يعملون في الأجازات، كذلك هذا يرد على سؤالك في مدرس الاحتياط، وأن لم يدرس يستحق الأجر كاملا ما دام أن هذا هو الشرط الذي بينه وبينه.
في الوقت يعني يروح البيت يعني يبقاش في المدام نقطة ما يروح يعني يجي يبدي ممكن حصة واحدة بس.
جيد.
مفروض يقعد مثلا من الساعة 7 لعند الساعة 2.
لا بأس لا بأس. الآن لو هو اتفق معهم على انحباس الوقت من كذا إلى كذا، فيجب أن يحبس نفسه في المكان إلا إذا هم أذنوا له. واضح؟ لأنه يأخذ أجرا مقابل حبس الوقت. لكن لو قالوا له اليوم ما في حصة مثلا، وإن شئت أن تنصرف، أو جرت عادتهم على هذا أنه في اليوم اللي يجي والمدرس الأصلي موجود أنه هو يرجع إلى بيته، وارتضوا بذلك بالعرف بينهم أو بالشرط، فلا بأس بذلك.
هو الغالب يا شيخ شنو، أنا مدرس طبعا.
طيب.
عندي في الأسبوع يومين. طيب. الأربعاء والخميس. هذين بمقدار 12 حصة جدول.
نعم.
لكن الاحتياط هذا، الاحتياط هو يقول له تعال إذا ما جاش المدرس اللي هو عند الحصة تدخل أنت تعطي الحصة وتخرج.
جيد.
3 حصص في الأول يعني مثلا 7 للـ10 بعدين ينصرف هو، ما يقول أنت قاعد عند لأنه هو يوميا يعني.
جيد جيد.
فهذا اللي هو اللي
نفس الجواب، الجواب هو الجواب.
باي بارك الله فيكم. أقول يا شيخ سؤالك.
تفضل.
مرأة سافرت معها سلفاتها والسلفات احتفلت معها زوجها. يعني.
بعد إذا حس. نعم.
مرأة سافرت 80 كيلو مع سلفاتها. واحد وسلفاتها معها زوجها يعني.
نعم.
فهي تقول شنو الحكم السفر هذا يعني سفر 8 كيلو يعني.
المالكية يقولون إذا كان السفر مع رفقة آمنة
مأمون
عشان ما تزعلش، إذا كان السفر مع رفقة مأمونة أو آمنة فلا بأس أن المرأة تسافر بغير محرم. وذهب أكثر أهل العلم على أن السفر لا بد له من محرم، سواء كان مع رفقة آمنة أو كان بغير رفقة، وهذا أصح القولين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي رواية ثلاثة، وفي رواية يوما وليلة. الحديث كما تعلمون
أي سنة
أيوة أي سنة أي سنة، لأن ولو كانت عجوز، لأنك قد تراها عجوزا في نظرك ويستحسنها غيرك، صحيح؟
أي.
ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة، لامرأة نكرة، والنكرة هنا تفيد العموم، لا يحل لامرأة أي لأي امرأة كانت، يعم كل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة. إذن هذا الحديث يعم كل النساء ويعم كل السفر برفقة آمرة أن تسافر أيا كان هذا السفر، سفرا قصيرا أو طويلا، سفرا مع رفقة آمنة أو لا، فكله يدخل في هذا الحديث باختلاف حال المرأة باختلاف حال السفر، فلا بد من محرم. وهم احتجوا بأن أمهات المؤمنين كن يأتين إلى الحج مع أمير المؤمنين، وهذا ليس بصريح أنه في حالة إتيانهن إلى الحج لم يكن معهن محرم، ولا يجوز، ولا يجوز كما تقرر في الأصول ترك النص الصريح لما ليس بصريح. فقوله لا يحل لامرأة أن تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا نص صريح في الباب، ولا يجوز إلغاء هذا النص الصريح لاحتمال أنهن خرجن معهن محرم أم لا، أو أن هذا يخص نساء النبي لأنهن أمهات المؤمنين أم لا. هذا كله يجعلنا نجزم بأنه لا يحل السفر بجميع أحواله إلا بمحرم. فهمت علي؟ فهمت علي؟ نعم.
كون زوجته النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين مش
هذا في نزاع بين أهل العلم. أمهات المؤمنين هل يحل لك أن تخلو بواحدة منهن؟ كونها أم للمؤمنين هذا لا يعطيها أو لا يعطي في الحكم دلالة أنها تصير محرم، وإلا لما قال الله ولا يحل لكم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الله جل وعلا يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لكن الذي يفيدنا الآن التمسك بالنص العام الذي قال به بعض أهل العلم أن السفر لا يجوز إلا مع محرم كما بين صلى الله عليه وسلم. وتذكرون حديث البخاري أن رجلا قال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال اذهب فحج مع امرأتك. ترى خرجت حاجة في الصحراء لوحدها دون أحد أم يغلب على الظن أنها خرجت مع الخارجين؟ واضح؟
واضح. لم يقل له هي كبيرة أو صغيرة.
نعم. ترك الاستفصال، قاعدة الإمام الشافعي ترك الاستفصال في أحوال أو في مقام الأحوال واحتمال الحال يتنزل منزلة العموم ويصح به الاستدلال.
العبرة في السفر بكون سفر ولا بالمدة؟
لا، العبرة بكونه سفرا لقوله أن تسافر، فرواية السفر جاءت ثلاثا وجاءت يومين وجاءت يوم وليلة، هذا إخبار عن مدد السفر. ربما كانت بعض الأسفار تأخذ ثلاثة أيام وبعضها تأخذ يوم وليلة وبعضها يأخذ أقل من ذلك، ولذلك جاء المطلق قال أن تسافر، والقاعدة أن النص الخاص الموافق للعام لا يخصص العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقوله والصلاة الوسطى ليس تخصيصا وإنما تأكيد أنها من أولى الصلوات. إذن ذكر الثلاث أيام واليومين واليوم والإطلاق كل هذا باختلاف أحوال السفر، فكل ما يسمى سفر فلا يحل للمرأة أن تسافره إلا مع ذي محرم.
يعني لو أن المرأة خرجت من مصر وركبت الطائرة إلى السعودية ساعة، هل هذا يسمى سفر؟
هل هو سفر؟
نعم سفر.
جيد، فإذا كان سفرا فقد أخذ الحكم. ونتصور أن المرأة تكون آمنة وهي في الطائرة، وجود المحرم ليحفظ المرأة من نفسها ومن غيرها، لأن المرأة قد يأتيها الشر من نفسها هي. انظر إلى قول الله جل وعلا: فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن ليس الخوف على المرأة ليس مقصورا أنه يعتدي عليها غيرها، بل الخوف على المرأة من نفسها، أن المرأة نفسها قد يتحرك فيها شيء من الأمور التي تضرها في دينها، فالخوف منها وعليها. ولذلك بين الله جل وعلا الحكمة، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم
شيخنا، عندنا سؤال. ذكر الشيخ العثيمين في قواعد المثلى أن الأسماء تدل على الصفات دلالة تضمن والتزام ومطابقة، فنريد إيضاح هذه الدلالات.
أولا، هذه الدلالات عليها اعتراض، ولكن نبين لكم ماذا يقصد الشيخ بهذه الدلالات، وماذا يقصد علماء الأصول بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة المطابقة عند الأصوليين أن ينطبق اللفظ على معناه التام، أن ينطبق اللفظ على معناه التام. فإذا انطبق اللفظ على معناه التام فيسمى هذا عند الأصوليين بدلالة المطابقة، لأن اللفظ انطبق على معناه تاما، كقولك الصلاة، فإن لفظ الصلاة يدل على الصلاة الشرعية بدلالة المطابقة، لأن لفظ الصلاة يقع على هذا المعنى المعروف، وهو الصلاة المفتتحة بالتكبير المنتهات بالتكبير. هذه دلالة المطابقة. ودلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه، فيقال هذه الدلالة دلالة تضمن، كقولنا الركوع. عندما أقول الركوع ركن من أركان الصلاة فإن هذا جزء من الصلاة. فإذا قلت كلمة الصلاة دلت على الركوع بدلالة المطابقة أم بدلالة التضمن؟ الجواب بدلالة التضمن، لأن لفظة الصلاة دلت عندئذ على الركوع بجزء من المعنى. فعندما أقول الصلاة دلت على الركوع فهذه الدلالة دلالة تضمن، لأن اللفظ هنا لم ينطبق على الصلاة كلها، إنما انطبق لفظ الصلاة أن من أركان الصلاة الركوع، فانطبق لفظ الصلاة عليها لأنه دل على جزء من المعنى، فتسمى دلالة تضمن. ودلالة الالتزام أن يدل اللفظ على شيء من لوازمه التي لا بد منها، كقولك أن دلالة الصلاة دلت على وجوب الوضوء. فإذا قلت لك صلي فإن معنى كلامي أنك لابد أن تتوضأ، فدلالة لفظ الصلاة على الوضوء دلالة التزام، لأن الوضوء ليس من معنى الصلاة وإنما هو من لوازم الصلاة. إذن فصار عندنا الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على جميع المعنى كدلالة الصلاة على هيئات الصلاة من التكبير إلى التسليم، ودلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه كدلالة الصلاة على الركوع، ودلالة الالتزام أن يدل اللفظ على ما يلتزم منه وليس منه حقيقة. بعد إذنك بس الآن اتضح هذه الدلالة.
وضرب مثل السيارة
هذه
الشيخ دلالة الالتزام.
نعم.
في أسماء الله عز وجل، فالشيخ ضرب مثل بالخالق فقال لا يكون الخلق إلا بعلم وحكمة، فقال يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما حكيما أو يدل على صفة العلم والحكمة، فما الضابط يعني في دلالة الالتزام؟ لو توسع فيها العبد قد يدخل صفات يعني.
نحن قلت لك بارك الله فيك أنه في اعتراض على هذا التقسيم فيما يتعلق بالعقيدة. نحن نعلم أننا قد نتوسع في الاصطلاح إذا دعت إليه هذا الحاجة أو الضرورة. السلف هل تكلموا في هذه الدلالات الأصولية وتكلموا في مسائل الصفات ومسائل توحيد الله عز وجل، ودخلوا فيما يسمى عند الأصوليين بدلالة المطابقة أو الالتزام أو التضمن اللي شرحناها؟ الجواب لا. السلف كانوا يثبتون الأسماء والصفات ولا يتوسعون في ذلك. نعم قد تدعو الضرورة أن نضع مصطلحات لفهم أصول أهل السنة، كما قلنا الآن أن التوحيد ينقسم إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا ما كان معروفا هذا التقسيم عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، إنما نشأ في أواخر زمن السلف في قرابة القرن الثالث آخره أو بداية القرن الرابع. لكن لا ينبغي التوسع في ما لا يحتاج إليه في تقسيم أو في الاستدلال بهذه الأمور الأصولية على قضية الأسماء والصفات. نحن عندنا القرآن دلنا على الالتزام بطريقة ميسورة، قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأخبرنا ربنا أنه تبارك وتعالى إذا كان قد خلق فإن من لازم كونه خالقا أن يتقدم علمه بما يريد أن يخلق، لأن الخلق يكون مبنيا على التقدير وعلى التصوير وعلى إبراز الشيء إلى الوجود، فلا بد أن يكون قد سبق العلم بما أراد أن يخلق، وإلا كيف يوجد ما يريد أن يخلق على وصف معلوم وعلى هيئة معلومة دون أن يسبق أو دون أن يسبق منه علم بذلك؟ هذه دلالة التزام. لكن نحن لا نريد أن نأخذ هذه الدلالات الأصولية ونضعها على كتاب ربنا أو نضعها في مسائل التوحيد، وعندئذ يحصل نوع في بعض الأحيان من الارتياب. هل هذه الصفة تدل على كذا دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام؟ فيحصل عندئذ إشكالا. حسبنا أن نثبت ما أثبت الله ورسوله لنفسه، وأن نثبت ما يلزم من الصفة من اللزوم التي دل عليها الشرع، كما قلت لكم الآن: ألا يعلم من خلق. لكن هذا التقعيد بقضية الالتزام والمطابقة والتضمن يحسن البعد عنه، لأنه قد يحصل في بعض المواضع منه إشكال. ولذلك اعترض على الشيخ حافظ حكمي، حافظ الحكمي، عندما استعمل مسألة الدلالة المطابقة والالتزام والتضمن في بعض صفات الله جل وعلا. إنما نقف حيث وقف السلف، وما اتفق عليه السلف من الصفات نثبته، وما لزم من تلك الصفة واتفق عليه السلف نثبته أيضا، دون أن نخوض غمرات أو قضية دلالة التزام أو مطابقة، أو لأنه هذا يشكل على كثير من طلبة العلم، فضلا أن يشكل على النفس. هذا ما عندي.
طيب الشيخ، ألا يقال أن هذه المصطلحات حدثت لما حدث قول النفاة، لما التزموا بخلق الله جل وعلا للمخلوقات مع إنكارهم للعلم، فرد عليهم أهل العلم بمثل قولهم؟
لا، السلف ردوا على أهل البدع وبينوا بدلالات الكتاب والسنة ما يدل على أصل الصفة وما يلزم منها. فمثلا صفة الخلق استلزم منها السلف العلم، استلزم منها السلف التقدير، استلزم منها السلف القضاء. فهذه اللوازم لا تحتاج إلى هذا التفريع، لأن السلف كم يثبتونها دون أن يدخلوا في هذه المصطلحات. لأنه يا أخي، علماء الأصول أحيانا يختلفون في دلالة الالتزام، هل الملزوم هو جزء من اللفظ أو لابد أن يكون خارجا عن اللفظ، هذا شيء. ثم يختلفون أحيانا التضمن، هل هذا التضمن هو من باب التضمن أو من باب الالتزام. فنحن لسنا بحاجة إلى هذا التفريع الذي يدخلنا في مضائق، خصوصا في أبواب العقائد، حسبنا أن نقف حيث وقف السلف. فإذا أنت الآن وجدت عن السلف إثبات الخلق، وأن من لازم ذلك إثبات العلم، عندئذ هل تحتاج إلى هذا التفريع دلالة مطابقة أو التزام أو تضمن؟ لا تحتاج. وأبواب العقائد يسلك فيها من الأبواب أبينها وأوضحها، حتى لا نوقع الناس في مضائق وإشكالات. الجنب، صفة الجنب، السلف رضي الله عنهم يثبتون في قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. يثبتون من هذا المعنى المفهوم، لا يثبتون جنبا بحيث أن يقال لله جنب يليق به، هذا ليس بمحفوظ عن السلف حسب علمي. المحفوظ عن السلف أنهم يثبتون الحكم.
نعم.
لما خلق الله الرحم، قامت فأخذت بشقوى الرحمن. ذكر ابن الأثير تأويلا في ذكر الشق، وقد نقل الشيخ العلامة شيخ أهل السنة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة هذا التأويل عن ابن الأثير. نعم، وفي الحقيقة هذا خطأ، لأن السلف أثبتوا لله الحق بلا كيف. فقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل، ذكر ابن أبي حاتم في العلل لما ذكر حديث الحق، قال: قلت لأبي ما معنى هذا الحديث؟ فنقل الإمام أبو حاتم الرازي شيخ أهل السنة عن أهل الحديث وعن أهل السنة أنهم قالوا: هذه الأحاديث تمر بلا كيف، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، ونؤمن بها بلا كيف. وهذا ظاهر من نقل الإمام أبي حاتم الرازي على أن السلف يثبتون صفة الحق لله. أما الجنب فلا يحفظ هذا عن السلف حسب علم، أنهم يقولون جنبا يليق بجلال الله،
على ما فرطت في جنب الله.
كذلك أيضا في قوله: على ما فرطت في جنب الله، تجد في تفسير الطبري وفي غير تفسير الطبري عند ابن أبي حاتم تجد أنهم يذكرون على ما فرطت في جنب الله في أمر الله في حق الله. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه قد يأتي نفس ظاهره صفة لله جل وعلا ولكن السلف يؤولونها كقوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. بماذا فسر السلف إلا هو معهم؟ قال الإمام أحمد اقرأ ما قبلها وما بعدها إنما أراد بذلك العلم وجاء عن غير أحمد. فما جاء من الأحاديث أو من القرآن وثبت بالنقل المستفيض المتواتر عن السلف تأويله وجب تأويله بنحو ما أوله، وما جاء من النصوص وأمره السلف على ظاهره وجب إمراره على ظاهره بلا كيف ولله المثل الأعلى. واضح؟
واضح.
ومن هذا القبيل مسألة الجنب لله.
هما من مثل الجنب اللي يقول الحق، يقول الحق هو الجنب يطار العلم صغار الآن رقش مثلا فقال الجنب هو الحق بس يعني.
أما أن يقول في هذا بعض طلبة العلم أن الجنب هو الحق هذا خطأ، لأن دلالة الألفاظ فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا لابد أن يكون فيها التقييد والتقيد باللفظ، لأن اللفظ إذا اختلف بلفظ آخر قد يدل على معنى آخر، قد يدل على معنى آخر هذا في حق المخلوق. فلما أقول مثلا فلان له أصبع وله أنملة، الله جل وعلا أخبرنا أن له أصابع على لسان نبيه، فلو لم يأتي حديث الترمذي حتى وجدت برد أنامله ما كنا لنثبت الأنامل لله، لأن كل لفظ يجب أن يوقف معه، لأن كل لفظ له معنى يختلف عن اللفظ الآخر. فإذا حدثنا نبينا أن لله حقوا أثبتنا الحقوى لله بلا كيف، لكن لم يخبرنا نبينا أن لله جنبا، فلا نثبت لله جل وعلا لفظ الجنب أو صفة الجنب، وإنما نثبت ما أثبت نبينا صفة الحق، لأن لفظ الجنب قد تأتي بمعنى مغاير للفظ الحق، فعندئذ نثبت لله شيئا لم يثبته لنفسه ونزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت رسولنا الحقوى لله نثبت الحقوى ولا نزيد، فإذا جاء أنه أثبت الجنب لله نثبته، وإلا نقف حيث وقف القوم. لماذا؟ لأن اللفظ قد يدل على معنى مغايرا في لغة العرب، وقد يدل على معنى زائدا عن اللفظ الآخر، وعندئذ نزيد في إثبات الصفات ما لا أو ما لم يثبته الله ورسوله. فهمت قصدي؟
بارك الله فيك يا شيخ. ذكرت الآية السابقة ولا خمسة إلا هو سادسهم، هذا يذكر أن الله عز وجل ليس من نفس الجنس ولا خمسة ولا خمسة إلا هو سادسهم. لو كان من نفس الجنس لقد ستة، من ليش يقول خمسة إلا هو سادسهم؟ فيقولون ليس من نفس الجنس، مثلا الكلب مع أصحاب الكهف.
لا يهمنا الآن، الذي يهمنا قوله ماذا أراد بقوله إلا هو معهم بذاته أم بعلمه. واضح؟ المنقول عن السلف كأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة وابن عبد البر وغيرهم كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير، كل علماء السنة قديما ومن اتبعهم وحديثا يقولون معهم بعلمه. واضح؟ فما يستطيع يجي واحد يقول معهم بذاته بلا كيف، نقول هل أثبت هذا السلف؟ الجواب لا. فهمت قصدي؟ أيوة.
بل إن الله مع الذين اتقوا والذين إن الله مع الذين اتقوا والذين
هم محسنون. الباب هو الباب معهم بنصرته. وقد ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد والإمام اللالكائي وغيرهم في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، معهم بعلمه، معهم بنصرته، معهم بتأييده. واضح؟ فالمعية بحسب ما دل السياق عليها، فتارة تكون المعية معية علم، وتارة تكون معية نصرة، وتارة تكون معية شفر، بحسب ما دل السياق عليها.
يعني ما فيش من أهل العلم من يقول تبقى على ما هي عليه، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون.
المحفوظ عن السلف وعن كتب التفسير التي تتبنى معتقد أهل السنة كالطبري في تفسيره وابن أبي حاتم وغيرهما، أنهم يقولون في هذه الآيات ما ذكرت لك، أن المعية هنا معية حفظ، معية نصرة، معية علم، بحسب ما دل عليه السياق.
يوجد من يفصل في معية لأن يقول معية خاصة معية عامة، ويوجد من يقول معية عامة ومعية خاصة معية خاصة الخاصة.
نحن ما مذهبنا أننا لا نفرع تفريع كثير من المتأخرين مهما بلغوا من العلم. نحن نقول ما ثبت عن السلف وجب الوقوف معه. المصطلحات نتوسع فيها بقدر ما تدعو إليه الضرورة، فإذا كنا نستطيع أن نستغني عن تلك المصطلحات التي لم تنقل عن السلف فالأصل أننا نتركه. لذلك نقول كما قال السلف، تارة تكون المعية معية علم، وتارة معية نصرة، وتارة معية حفظ، بحسب ما دل عليه سياق النص، كما يقول العلماء السياق والسباق من المفسرات. أما هذا التوسع اللي جاء عند بعض علمائنا المتأخرين فالأحوط أن الإنسان يبقى على ما كان عليه السلف، لا سيما في باب الأسماء والصفات فلا نزيد.
شيخنا ذكر شخص تمتمية بصار المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشخص وإن كان كافرا وعرف بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أسلم، فيقول شيخ الإسلام تيمية يقبل إسلامه لكن يقتل بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسقط يسقط حق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
واستدل على ذلك
هذه المسألة هذه المسألة تسمى بمسألة الزنديق، من عرف بقدحه وسبه وإهانته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد تنازع أهل العلم إذا تاب، واتفقوا أنه تقبل توبته، ولكن تنازعوا هل يقام عليه حد القتل حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم أم تكفي توبته ويسقط قدحه في النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم ذهب إلى أنه يقتل وإن تاب، وجعل قتله من باب الحد، من باب الحد، ومثل مثلا كمن قتل نفسا ثم تاب فإنه يقتل وإن تاب. ودلل على هذا بأدلة ووسع الكلام في المسألة، وهو رحمه الله من إنصافه وعلمه قد ذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وحاصله ما قال رحمه الله أن الزنديق يقتل من باب الحد وإن تاب، وتقبل توبته عند الله إن علم الله صدقه. وما قاله شيخ الإسلام ليس بصحيح، فإننا نعلم بالضرورة أن الكفار كان كثير منهم من يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم قدحا صريحا، ومن كان يسبه سبا صريحا ويتهمه بأشنع الأوصاف. ثم أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب التوبة للجميع، والله جل وعلا ذكر وقال تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فالله جل وعلا يذكر في كتابه وكما جاء في السيرة وفي السنن أنهم كانوا يقدحون فيه صلى الله عليه وسلم قدحا صريحا. ومن هذا ما يرويه الإمام البخاري لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، وقال له يا رسول الله أتصلي؟ قال له عمر: يا رسول الله أتصلي علي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وقال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فقال: استأخر عني يا عمر، فإني خيرت فاخترت. جاء في بعض الروايات عند البخاري: ولو كنت أعلم أنني لو زدت على 70 لغفر له لزدت. وهذا في بعض روايات البخاري. وهذا عبد الله بن أبي بن سلول ماذا كان يفعل؟ كان عبد الله بن أبي بن سلول إيش يفعل؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. لذلك الصحيح أن هذا الذي يقدح في آيات القرآن أو يقدح في مقام النبي أو في عرض النبي، فإنه متى أسلم وحسن إسلامه قبلت توبته ولا قتل عليه. وقد كان بعضهم يقدحون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رد عليهم حسان بن ثابت قال في قصيدته المعروفة في صحيح مسلم: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وذكر: فإن نفسي ومالي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ولذلك كانوا يتهمونه ويتهمون عرضه. ولما اتهمت أمنا عائشة بالزنا كان هذا من القدح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا فتح التوبة في هذا. حتى
شيخنا السؤال: هل يمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حال حياته يمكن أن يسلب حقه، أما بعد وفاته لا نستطيع نحن أن نسلب حق النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو هذا قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، لم أورد هذه الاعتراضات وذكر هذه الاعتراضات عن جمع من أهل العلم وذكر بعض هذه الأشياء التي ذكرتها. قال: نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقه في هذا، وله أن يسقط حقه. وهذا الجواب من شيخ الإسلام هذا جواب غير صحيح. لماذا؟ لأننا نقول إذا كانت الزندقة قد بين الله أنه يقتل الزنديق وأنه لا تصح توبته، عندئذ لا دخل ولا مدخل للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يعفو أو أن لا يعفو، لأن هذا أصلا صار حكما شرعيا، ألا وهو أن الزنديق لا توبة له. ثم ليس هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم كما أوهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا الذي أتى بالزندقة لم يقتصر الأمر على حق النبي، بل هذا من حق الله قبل ذلك، لأن الزندقة على النبي صلى الله عليه وسلم هي زندقة عن الله. فهب أن النبي تنازل عن حقه كما أوهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه، فأين حق الله في هذا؟ وأين حق الشريعة والدين؟ فحقيقة هو رحمه الله توسع في هذا، ومن قرأ كتابه ودقق النظر فيه لا يجد أنه يجد شيئا صريحا يستطيع القلب أن يطمئن إليه.
بعضهم يعترض على هذا القول في الحديث الصحيح أن رجلا فكان مشبه بنساء المسلمين، يعني كان يطلع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأراده النبي صلى الله عليه وسلم أي طلب من أصحابه أن يأتوا به، فأمكنهم الله جل وعلا، فلما أتى شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عياله، فقال لا تعد، قال لا أعد، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد مرة ثانية فأمكنه الله جل وعلا منه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عياله وحاجته، وأنه لو قتل لم يكن لعياله منفق، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد الثالثة قال لا والله لا يلد المؤمن من جحر من جحر المؤمن، فقتله. هل يعترض على هذا؟
بالعكس، هذا حجة لنا، لأن شيخ الإسلام لا يشترط لقتله التكرار. شيخ الإسلام يقول الزنديق تقبل توبته ويجب قتله ولو صدر منه الأمر مرة واحدة. إذن هذا كونه قد تركه مرة ومرتين يدل دلالة واضحة على أن الزنديق له توبة، وإلا لما تركه في المرة الأولى ولا الثانية. ولذلك لا يشترط شيخ الإسلام في هذا أن يتكرر ذلك منه. هذا واحد. ثانيا، الآن عمليا هذه المسألة أصبحت هي في التطبيق العملي ما هي إلا مجرد مسألة علمية نظرية للأسباب اللي تعرفوها الآن، أنه الآن يصعب أننا نطبق هذا الأمر. على كل حال، حتى نقول أن الزنديق يجب أن يقتل، فإنه لا بد من دليل صحيح صريح لا يحتمل التأويل، لأن الأصل أنه من أظهر الإسلام صار معصوم الدم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وذكر صلى الله عليه وسلم الحديث. فالأصل في من أظهر الإسلام أنه صار معصوم الدم وأنه قبلت توبته، فلا يعدل عن هذا الأصل الذي ثبت بيقين إلا بيقين ودليل صريح لا يحتمل تأويلا. وأما إذا تطرأ الاحتمال فإنه يسقط الاستدلال ما دام أن الاحتمال قويا. هذا حاصل المسألة، ما دام أن الاحتمال يصل إلى درجة القوة فعندئذ نقول لا أقل من أن يقال أن الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام فيها احتمال، فلا نستطيع أن نترك أصلا استيقنا به لكلام أو لاستدلالات تطرأ إليها بعض الاحتمال، ولو كان احتمال ضعيف، ولو كان احتمالا ضعيفا، لأنه يعارض في الجملة الأصل اليقيني ألا وهو عصمة الدماء. ولذلك هذا شيخ الإسلام عرض المسألة واختار هذا الاختيار رحمه الله، والمسألة محتملة لكن ما فيها نص صريح يقطع النزاع. وإذا لم يكن في المسألة نص صريح يقطع النزاع فإن الأصل أن لا يترك اليقين إلا بيقين مثله إن لم يكن أقوى.
طيب الحديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد امرأة مكفولة فسأل من فأعادها حتى كرر الثالثة، فقام رجل قال أنا رسول الله وهي امرأته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل كان تؤذيك قتلته، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم.
أنت تقول هذا الحديث في الصحيح؟
نعم في مسلم.
هو في حفظي الحديث عند أحمد أو الترمذي، فلعلك أنت وهمت.
نعم.
أو لعلي أنا وهمت.
نعم.
أي لكن الحديث ليس في صحيح مسلم.
يبقى دين.
نعم.
يبقى دين الحديث.
هو الحديث إما عند الترمذي أو عند الترمذي والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، وهذا الحديث لا يدل على كلام شيخ الإسلام. هل هذا الحديث فيه أن المرأة أسلمت؟
كانت يعني المتبادر للذهن أن الرجل كان صحابيا مسلما ولا دليل على أنها كانت تفرق.
لا، الدليل موجود، أن النبي صلى الدليل على أنها كانت كافرة موجود في نفس الحديث. قال وجدت امرأة مقتولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فلما صلى قام وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنها قد قتلت، قال عزمت على امرئ مسلم لي عليه حق أن يقوم إذا كان قتلها. قال فقام رجل أعمى يتخطى الصفوف قال أنا صاحبها يا رسول الله. فقال ما الذي حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال يا رسول الله والله إنها كانت بي بارة وكانت تقع فيك فأنهاها فلم تنتهي. قوله وكانت تقع فيك أليس هذا بظاهر في أنها كانت كافرة
أو منافقة؟
أليست المنافقة كافرة؟
ظاهره الإسلام.
كيف يعني؟ هل قال وكانت تقع فيك فأنهاها فلا تنتهي؟ من هذا حاله؟ هل تقول هو مسلم؟
بالنسبة للحكم الظاهر
ايش الحكم الظاهر؟
كان يظهر
الحكم الظاهر بارك الله فيه. الحكم الظاهر اذا اظهر الاسلام هل هذه المرأة اظهرت الاسلام واستترت بالسب حتى نقول حالها كحال عبد الله بن ابي بن سلول؟ الجواب لا، انما الظاهر انها اصلا لم تؤمن اصلا، بدليل انها اولا ليس في الرواية انها اظهرت اسلاما، ثانيا انها كان من هديها وديدنها وعادتها ان تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتقدح فيه، وهذا واضح انها كانت كافرة لم تسلم اصلا. فقال صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله انها كانت بي بارة وكانت تقع فيك فأنهها فلا تنتهي فقتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر. إذن نحن نقول بهذا الحديث أن من سب الله أو سب الرسول من الكفار أو من المنافقين وأظهر ذلك وثبت ذلك عليه ببينة أنه يجب قتله. إذن هذا الحديث خارج عن النزاع. الكلام في الصورة الأخرى فيما لو أسلم هل يبقى الأمر على قتله؟ إذن هذا الحديث لا علاقة له بمسألة الزنديق الذي كان قد تزندق ثم تاب وأسلم. لا تظلم إخوانك. نعم.
ذكر الشيخ التيمية استدلال على هذه القضية قصة عبد الله بن أبي صرح عندما كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد ذلك وذهب للمشركين وقال إني كنت أملي عليه ومن هذا القبيل، وطعن في كتاب الله عز وجل وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء إلى عثمان عبد الله بن أبي صرح وقال له تشفع لي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه عليه، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه. فقال للصحابة بعدما ذهب لماذا لم يعمد إليه أحدكم فيطيح بعنقه؟ فقالوا لو أشرت لنا يا رسول الله. قال ما كان لنبينا أن تكون له خائنة أعين. فهذا يعني شيخنا جاء مسلما بعد أن كان يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا حج عليك أنت وشيخك ابن تيمية، لأن ابن تيمية يقول لا نقبل منه وهذا قد قبل منه النبي.
الشيخ الإسلام
يقول لو جاءنا الزنديق فلا نقبل توبته، يجب أن نقتله، وهذا يدل أن النبي قبل توبته، ولكنه أراد منهم أن يقتلوه قبل أن يقبل منه ما قبل.
شيخنا بس لما جاء مسلما
هو جاء
ما في شك في الإسلام.
كان يأتون فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعرضون عليه. شيخ الإسلام الآن هل يقول بظاهر هذا الحديث؟ هل يقول الآن لو جاءنا رجل وأظهر لنا التوبة وقال أنا أريد أن أسلم هل يقول أنه يترك؟
لا يقول بتركه.
إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو قد تزندق؟
لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقه لكن عاتب الصحابة.
قضية إسقاط الحق سبق الكلام فيها.
نعم، لكن العتاب للصحابة لماذا يا شيخ؟
جيد، اترك العتاب. في آخر الأمر قبل منه التوبة؟
قبل. نعم شيخ
قبل. إذن هذا يهدم ما يقول ابن تيمية، لكن ابن تيمية ماذا يخرج من هذا؟ يقول لأنه حق له واحنا هدمنا هذه المسألة، مسألة حق له، هذا غلط غير صحيح. على كل حال انا قرأت الصارم وقرأت كلام شيخ الاسلام وتمعنت فيه، وليس فيما اورده من الادلة، ليس عنده مع اجلالنا لشيخ الاسلام وقل ان يلد الزمان كابن تيمية، لكن نحن لا نهاب من مسميات العلماء، فاذا هو ذكر عن علماء السلف في المسألة خلاف، وفي مذهب الامام مالك فيها قولان، وفي مذهب الامام احمد قولان، لا نستطيع ان نستحل دما بغير يقين ظاهر جلي.
ذكر ان شيخ اللجنة الدائمة اللي تخالف شيخ الاسلام في هذا،
يعني انت عايز ترضي خاطري يعني انه اللجنة الدائمة
يرضيك انت ويرضي الشيخ
لا هو الان يقول
لكن الاشكالات عندي انا لاني قرأت كتاب
اصبر هو الان يريد يعني ان يرضي خاطري، فبيقول انه اللجنة الدائمة تفتي بهذا تخطئ ابن تيمية يعني. الاشكالات اللي عندك لا نستطيع الان ان نحصرها، لكن انا ابين لي جميع الادلة التي ذكرها في الصارم، وقد قرأت الكتاب واستفدت منه وتمعنت فيه، فلم أجد في هذا دليلا صريحا. لذلك أنت الآن عضدتني بالنقل عن اللجنة الدائمة الشيخ بن باز والأكابر، وهذا يفرح قلبي، لكن ما ينبغي لطالب العلم أن يأتي إلى أمر هو فيه على يقين، أن تتيقنت أن الله قد حرم الدماء، وهذا رجل أظهر الإسلام، ثم جاء خلاف بين العلماء، أليس كذلك؟ هذا الخلاف ترى يغلب على قلبك وعقلك لو كان في الباب نصا صريحا، ترى هل يتصور هذا الخلاف؟ يعني أقول الآن عندما يوجد نص صريح في المسألة تجد أكثر أهل العلم يتفقون إذا وقفوا على النص. هذه الآيات اللي أوردها ابن تيمية، لا نقول والله من الممكن أن يكون بعض العلماء غاب عنه هذا النص، هي آيات بين أعين العلماء كلهم، فلماذا اختلفوا في مسألة الزنديق؟ لأنهم لم يجدوا في الباب نصا صريحا، رحمك الله، لم يجدوا نصا صريحا فنتج الخلاف. فينبغي عليك أنت كطالب علم إذا رأيتهم قد اختلفوا هنا، هل نقبل توبة الزنديق بمعنى أننا نترك قتله، أم يجب قتله وإن يجب قتله وإن تاب؟ فإذا رأيت علماء السنة يختلفون وأكثرهم أو كثير منهم لا يرون قتله إن تاب، ينبغي لك أن تبقى على الأصل اليقيني حتى يأتيك نص صريح لك فيه من الله برهان. أما الأدلة التي ذكرها رحمه الله فهو نفسه يضطرب فيها تارة، فلما تضيق به الأمور يقول إن النبي لم يقتله لأن هذا من حقه، هذا ليس بصواب. على كل قد أنت تتبنى هذا الرأي، لكن أن نجيبك عن كل شبهات شيخ الإسلام أو من باب الأدب أقول عن كل أدلته التي هو اعتقد أنها أدلة على ما ذهب إليه، هذا صعب. لكن أقول لك كل دليل ستجد فيه من الاحتمال ما يضعفه، وهذا بخلاف اليقين. أمرت أن أقاتل الناس، أليس الناس دخل فيها الزنادقة؟
نص عام،
نص عام، نص عام، فكيف تخصصه بغير نص صريح؟ على كل حال عشقتها عجوزا شمطاء، وللناس فيما يعشقون مذاهب. الذي أدين الله به أن شيخ الإسلام أخطأ في كتابه الصارم في مسألة أنه يقتل وإن تاب، وفي نفس الوقت أقول هذا رأي لبعض علمائنا ولبعض أئمتنا، فابن تيمية لم يبتدع هذا الرأي من قبل نفسه بل سبق إليه.
في ملاحظة شيخ، لو كانت مثلا منافقة، أما الفيلم ما ورد عنه أنه قتل المنافقين،
اترك هذا الأمر.
في مثلا معنا ننتقى مثلا مشابهة لها، مثلا الذي يسب الله عز وجل.
طيب، وبهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على
نبينا محمد،
بارك الله. على كل حال، على كل حال الشيخ أبو بكر، تفضل، بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سؤالي شيخ، نريد من الشيخ خالد عبد الرحمن،
ادخل في السؤال لا تدبلج، ادخل في السؤال،
نريد منه أن يحدثنا عن سيرة علمية،
ادخل في سؤال غيره.
سؤال
لا ما سألوا فيما يفيدكم.
سؤال مدرس.
نعم
طبعا احتياط هو المدرس.
ايوه،
واذا كان المدرس اللي عند المادة ما جاش يدخل هو يدرس، يعطي دقيقة يعني 35 دقيقة كيف قدر الحصة، فيجي هو يومية في الاسبوع، فهو يسأل يعني شنو حكم الشيء هذا، هو احتياط قاعد اذا كان مدرس ما جاش يدخل هو في مكان.
ايش المشكلة الان؟
هو قال يعني المجيء هذا شنو والحصص هذين اللي نجي.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم، وفي رواية عند شروطهم، فإذا كان هو يدرس تدريس احتياط، مدرس احتياط، فتعاقده مع الناس بحسب ما اشترطوا عليه
المدير
أو غير المدير أيا كان. مثلا هم يقولون لو ترى بنعطيك بالأسبوع مثلا 100 ريال مثلا، يعني جاء دروس أو ما جاء هي 100، وهو في الاحتياط، فسواء درس أو لم يدرس فله الأجر، لأنه يأخذ الأجر بسبب انحباسه للوقت، بسبب حبس الوقت، واضح؟ سواء وقع منه التدريس أو لم يقع فله الأجر كما اتفق مع هؤلاء، لأن هذا موظف يسمى عند أهل العلم أن الأجر الذي يأخذه مقابل حبس الوقت. مثل الآن موظفين يجوا مثلا في الأجازة، المدرسة الدولة الوزارة بتعطي 2 أجازة، فيجي الموظف يحتال يقول والله في 2 دول ما في شغل، فما بروح المدرسة ويأخذ الأجر، هذا حرام. لماذا؟ لأن الدولة الآن أو الوزارة اتفقت معك على أنك تعمل هذه السنة كاملة، ومن ضمنها الأجازة الصيفية 2 أو 3 حتى لو ما في عمل، لأنك تأخذ أجرا مقابل حبس الوقت. إذا هذا الذي يقال هناك في مدرسين حيث لا يعملون في الأجازات، كذلك هذا يرد على سؤالك في مدرس الاحتياط، وأن لم يدرس يستحق الأجر كاملا ما دام أن هذا هو الشرط الذي بينه وبينه.
في الوقت يعني يروح البيت يبقاش في المدن، نقطة انه يروح يعني يجي يدي ممكن حصة واحدة بس،
جيد،
مفروض يقعد مثلا من الساعة 7 لعند الساعة 2.
لا بأس لا بأس. الآن لو هو اتفق معهم على انحباس الوقت من كذا إلى كذا، فيجب أن يحبس نفسه في المكان إلا إذا هم أذنوا له، واضح؟ لأنه يأخذ أجرا مقابل حبس الوقت. لكن لو قالوا له اليوم ما في حصة مثلا، وإن شئت أن تنصرف، أو جرت عادتهم على هذا أنه في اليوم اللي يجي والمدرس الأصلي موجود أنه هو يرجع إلى بيته، وارتضوا بذلك بالعرف بينهم أو بالشرط، فلا بأس بذلك.
هو الغريب يا شيخ شنو، أنا مدرس طبعا،
طيب.
عندي في الأسبوع يومين، طيب. الأربعاء والخميس، هذين بمقدار 12 حصة جدول.
نعم.
لكن الاحتياط هذا، الاحتياط هو يقول له تعال إذا ما جاش المدرس اللي هو عند الحصة تدخل أنت تعطي الحصة وتخرج.
جيد.
3 حصص الأول يعني مثلا 7 للـ10 بعدين ينصرف هو، ما يقول أنت قاعد عند لأنه هو يوميا يعني.
جيد جيد.
فهذا اللي هو اللي
نفس الجواب، الجواب هو الجواب.
باي بارك الله فيكم، أقول يا شيخ سؤالك.
تفضل.
مرأة سافرت معها سلفاتة وسلفاتة احتفلت معها زوجها. يعني.
بعد إذنك. نعم.
مرأة سافرت 80 كيلو مع سلفاتة. واحد وسلفاتها معها زوجها يعني.
نعم.
فهي تقول شنو الحكم السفر هذا يعني، سفر 8 كيلو يعني.
المالكية يقولون إذا كان السفر مع رفقة آمنة
مأمون
عشان ما تزعلش، إذا كان السفر مع رفقة مأمونة أو آمنة فلا بأس أن المرأة تسافر بغير محرم، وذهب أكثر أهل العلم على أن السفر لابد له من محرم، سواء كان مع رفقة آمنة أو كان بغير رفقة، وهذا أصح القولين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي رواية ثلاثة، وفي رواية يوما وليلة، الحديث كما تعلمون.
أي سنة يا
بيه؟ أيوة، أي سنة، أي سنة، لأن ولو كانت عجوز، لأنك قد تراها عجوزا في نظرك ويستحسنها غيرك، صحيح؟
أيوة.
ثم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة، لامرأة نكرة، والنكرة هنا تفيد العموم، لا يحل لامرأة أي لأي امرأة كانت، يعم كل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة. إذن هذا الحديث يعم كل النساء ويعم كل السفر برفقة آمرة أن تسافر أيا كان هذا السفر، سفرا قصيرا أو طويلا، سفرا مع رفقة آمنة أو لا، فكله يدخل في هذا الحديث باختلاف حال المرأة باختلاف حال السفر، فلا بد من محرم. وهم احتجوا بأن أمهات المؤمنين كن يأتين إلى الحج مع أمير المؤمنين، وهذا ليس بصريح أنه في حالة إتيانهن إلى الحج لم يكن معهن محرم، ولا يجوز، ولا يجوز كما تقرر في الأصول ترك النص الصريح لما ليس بصريح. فقوله لا يحل لامرأة أن تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا نص صريح في الباب، ولا يجوز إلغاء هذا النص الصريح لاحتمال أنهن خرجن معهن محرم أم لا، أو أن هذا يخص نساء النبي لأنهن أمهات المؤمنين أم لا، هذا كله يجعلنا نجزم بأنه لا يحل السفر بجميع أحواله إلا بمحرم. فهمت علي؟ فهمت علي؟ نعم.
كون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين مش هذه تفيد المحرمية؟
هذا في نزاع بين أهل العلم. أمهات المؤمنين هل يحل لك أن تخلو بواحدة منهن؟ كونها أم للمؤمنين هذا لا يعطيها أو لا يعطي في الحكم دلالة أنها تصير محرم، وإلا لما قال الله: ولا يحل لكم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. والله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لكن الذي يفيدنا الآن التمسك بالنص العام الذي قال به بعض أهل العلم أن السفر لا يجوز إلا مع محرم كما بين صلى الله عليه وسلم. وتذكرون حديث البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال: اذهب فحج مع امرأتك. ترى خرجت حاجة في الصحراء لوحدها دون أحد، أم يغلب على الظن أنها خرجت مع الخارجين؟
نعم.
واضح؟
واضح. ولم يقل له هي كبيرة أو صغيرة.
نعم. ترك الاستفصال، قاعدة الإمام الشافعي ترك الاستفصال في أحوال أو في مقام الأحوال واحتمال الحال يتنزل منزلة العموم ويصح به الاستدلال.
طيب شوف، العبرة في السفر بكونه سفر ولا بالمدة؟
لا، العبرة بكونه سفرا لقوله أن تسافر، فرواية السفر جاءت ثلاثا وجاءت يومين وجاءت يوم وليلة، هذا إخبار عن مدد السفر. ربما كانت بعض الأسفار تأخذ ثلاثة أيام وبعضها تأخذ يوم وليلة وبعضها يأخذ أقل من ذلك، ولذلك جاء المطلق قال أن تسافر. والقاعدة أن النص الخاص الموافق للعام لا يخصص العام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقوله والصلاة الوسطى ليس تخصيصا وإنما تأكيد أنها من أولى الصلوات. إذن ذكر الثلاث أيام واليومين واليوم والإطلاق كل هذا باختلاف أحوال السفر، فكل ما يسمى سفر فلا يحل للمرأة أن تسافره إلا مع ذي محرم.
يعني لو أن المرأة خرجت من مصر وركبت الطائرة إلى السعودية ساعة، هل هذا يسمى سفر؟
هل هو سفر؟
نعم سفر.
جيد، فإذا كان سفرا فقد أخذ الحكم. ونتصور أن المرأة تكون آمنة وهي في الطائرة، وجود المحرم ليحفظ المرأة من نفسها ومن غيرها، لأن المرأة قد يأتيها الشر من نفسها هي. انظر إلى قول الله جل وعلا: فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إذن ليس الخوف على المرأة ليس مقصورا أنه يعتدي عليها غيرها، بل الخوف على المرأة من نفسها، أن المرأة نفسها قد يتحرك فيها شيء من الأمور التي تضرها في دينها، فالخوف منها وعليها. ولذلك بين الله جل وعلا الحكمة، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم
شيخنا، عندنا سؤال. ذكر الشيخ الثمين في قواعد المثلى أن الأسماء تدل على الصفات دلالة تضمن والتزام ومطابقة، فنريد إيضاح هذه الدلالات.
أولا، هذه الدلالات عليها اعتراض، ولكن نبين لكم ماذا يقصد الشيخ بهذه الدلالات، وماذا يقصد علماء الأصول بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة المطابقة عند الأصوليين أن ينطبق اللفظ على معناه التام، أن ينطبق اللفظ على معناه التام. فإذا انطبق اللفظ على معناه التام فيسمى هذا عند الأصوليين بدلالة المطابقة، لأن اللفظ انطبق على معناه تاما، كقولك الصلاة، فإن لفظ الصلاة يدل على الصلاة الشرعية بدلالة المطابقة، لأن لفظ الصلاة يقع على هذا المعنى المعروف، وهو الصلاة المفتتحة بالتكبير المنتهات بالتسليم. هذه دلالة المطابقة. ودلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه، فيقال هذه الدلالة دلالة تضمن، كقولنا الركوع. عندما أقول الركوع ركن من أركان الصلاة فإن هذا جزء من الصلاة، فإذا قلت كلمة الصلاة دلت على الركوع بدلالة المطابقة أم بدلالة التضمن؟ الجواب بدلالة التضمن، لأن لفظة الصلاة دلت عندئذ على الركوع بجزء من المعنى. فعندما أقول الصلاة دلت على الركوع فهذه الدلالة دلالة تضمن، لأن اللفظ هنا لم ينطبق على الصلاة كلها، إنما انطبق لفظ الصلاة أن من أركان الصلاة الركوع، فانطبق لفظ الصلاة عليها لأنه دل على جزء من المعنى، فتسمى دلالة تضمن. ودلالة الالتزام أن يدل اللفظ على شيء من لوازمه التي لا بد منها، كقولك أن دلالة الصلاة دلت على وجوب الوضوء، فإذا قلت لك صلي فإن معنى كلامي أنك لابد أن تتوضأ. فدلالة لفظ الصلاة على الوضوء دلالة التزام، لأن الوضوء ليس من معنى الصلاة وإنما هو من لوازم الصلاة. إذا فصار عندنا الدلالات ثلاث: دلالة المطابقة أن يدل اللفظ على جميع المعنى كدلالة الصلاة على هيئات الصلاة من التكبير إلى التسليم، ودلالة التضمن أن يدل اللفظ على جزء معناه كدلالة الصلاة على الركوع، ودلالة الالتزام أن يدل اللفظ على ما يلتزم منه وليس منه حقيقة. بعد إذنك بس الآن اتضح هذه الدلالة.
وضرب مثل بالسيارة
هذه
الشيخ مال دلالة الالتزام.
نعم
في أسماء الله عز وجل. فالشيخ ضرب مثل بالخالق فقال لا يكون الخلق إلا بعلم وحكمة، فقال يلزم من كونه خالقا أن يكون عليما حكيما أو يدل على صفة العلم والحكمة. فما الضابط يعني في دلالة الالتزام؟ لو توسع فيها العبد قد يدخل في ذات يعني.
نحن قلت لك بارك الله فيه أنه في اعتراض على هذا التقسيم فيما يتعلق بالعقيدة. نحن نعلم أننا قد نتوسع في الاصطلاح إذا دعت إليه هذا الحاجة أو الضرورة.
يعني هل هو من
السلف السلف هل تكلموا في هذه الدلالات الأصولية وتكلموا في مسائل الصفات ومسائل توحيد الله عز وجل، ودخلوا فيما يسمى عند الأصوليين بدلالة المطابقة أو الالتزام أو التضمن اللي شرحناها؟ الجواب لا. السلف كانوا يثبتون الأسماء والصفات ولا يتوسعون في ذلك. نعم قد تدعو الضرورة أن نضع مصطلحات لفهم أصول أهل السنة، كما قلنا الآن أن التوحيد ينقسم إلى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا ما كان معروفا هذا التقسيم عند الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، إنما نشأ في أواخر زمن السلف في قرابة القرن الثالث آخره أو بداية القرن الرابع. لكن لا ينبغي التوسع في ما لا يحتاج إليه في تقسيم أو في الاستدلال بهذه الأمور الأصولية على قضية الأسماء والصفات. نحن عندنا القرآن دلنا على الالتزام بطريقة ميسورة. قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأخبرنا ربنا أنه تبارك وتعالى إذا كان قد خلق فإن من لازم كونه خالقا أن يتقدم علمه بما يريد أن يخلق، لأن الخلق يكون مبنيا على التقدير وعلى التصوير وعلى إبراز الشيء إلى الوجود، فلا بد أن يكون قد سبق العلم بما أراد أن يخلق، وإلا كيف يوجد ما يريد أن يخلق على وصف معلوم وعلى هيئة معلومة دون أن يسبق أو دون أن يسبق منه علم بذلك. هذه دلالة التزام. لكن نحن لا نريد أن نأخذ هذه الدلالات الأصولية ونضعها على كتاب ربنا أو نضعها في مسائل التوحيد، وعندئذ يحصل نوع في بعض الأحيان من الارتياب. هل هذه الصفة تدل على كذا دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام؟ فيحصل عندئذ إشكالا. حسبنا أن نثبت ما أثبت الله ورسوله لنفسه، وأن نثبت ما يلزم من الصفة من اللزوم التي دل عليها الشرع، كما قلت لكم الآن: ألا يعلم من خلق. لكن هذا التقعيد بقضية الالتزام والمطابقة والتضمن يحسن البعد عنه، لأنه قد يحصل في بعض المواضع منه إشكال. ولذلك اعترض على الشيخ حافظ حكمي حافظ الحكمي عندما استعمل مسألة الدلالة المطابقة والالتزام والتضمن في بعض صفات الله جل وعلا. إنما نقف حيث وقف السلف وما اتفق عليه السلف من الصفات نثبته، وما لزم من تلك الصفة واتفق عليه السلف نثبته أيضا دون أن نخوض غمرات أو قضية دلالة التزام أو مطابقة، أو لأنه هذا يشكل على كثير من طلبة العلم فضلا أن يشكل على النفس. هذا ما عندي.
طيب الشيخ، ألا يقال أن هذه المصطلحات حدثت لما حدث قول النفاة لما التزموا بخلق الله جل وعلا للمخلوقات مع إنكارهم للعلم، فرد عليهم أهل العلم بمثل قولهم؟
لا، السلف ردوا على أهل البدع وبينوا بدلالات الكتاب والسنة ما يدل على أصل الصفة وما يلزم منها. فمثلا صفة الخلق استلزم منها السلف العلم، استلزم منها السلف التقدير، استلزم منها السلف القضاء. فهذه اللوازم لا تحتاج إلى هذا التفريع، لأن السلف كم يثبتونها دون أن يدخلوا في هذه المصطلحات. لأنه يا أخي، علماء الأصول أحيانا يختلفون في دلالة الالتزام، هل الملزوم هو جزء من اللفظ أو لابد أن يكون خارجا عن اللفظ، هذا شيء. ثم يختلفون أحيانا التضمن، هل هذا التضمن هو من باب التضمن أو من باب الالتزام. فنحن لسنا بحاجة إلى هذا التفريع الذي يدخلنا في مضائق، خصوصا في أبواب العقائد حسبنا أن نقف حيث وقف السلف. فإذا أنت الآن وجدت عن السلف إثبات الخلق وأن من لازم ذلك إثبات العلم، عندئذ هل تحتاج إلى هذا التفريع دلالة مطابقة أو التزام أو تضمن؟ لا تحتاج. وأبواب العقائد يسلك فيها من الأبواب أبينها وأوضحها حتى لا نوقع الناس في مضائق وإشكالات.
هل السلف كانوا يثبتون صفة الجنب لله؟
الجنب، صفة الجنب، السلف رضي الله عنهم يثبتون في قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يثبتون من هذا المعنى المفهوم، لا يثبتون جنبا بحيث أن يقال لله جنب يليق به، هذا ليس بمحفوظ عن السلف حسب علمي. المحفوظ عن السلف أنهم يثبتون الحكو. نعم. لما خلق الله الرحم قامت فأخذت بحقو الرحمن. ذكر ابن الأثير تأويلا في ذكر الحق، وقد نقل الشيخ العلامة شيخ أهل السنة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة هذا التأويل عن ابن الأثير. نعم، وفي الحقيقة هذا خطأ، لأن السلف أثبتوا لله الحق بلا كيف. فقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل، ذكر ابن أبي حاتم في العلل لما ذكر حديث الحق قال قلت لأبي ما معنى هذا الحديث، فنقل الإمام أبو حاتم الرازي شيخ أهل السنة عن أهل الحديث وعن أهل السنة أنهم قالوا هذه الأحاديث تمر بلا كيف، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ، ونؤمن بها بلا كيف. وهذا ظاهر من نقل الإمام أبي حاتم الرازي على أن السلف يثبتون صفة الحق لله. أما الجنب فلا يحفظ هذا عن السلف حسب علم أنهم يقولون جنبا يليق بجلال الله،
على ما فرطت في جنب الله.
كذلك أيضا في قوله على ما فرطت في جنب الله تجد في تفسير الطبري وفي غير تفسير الطبري عند ابن أبي حاتم تجد أنهم يذكرون على ما فرطت في جنب الله في أمر الله في حق الله. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه قد يأتي نص ظاهره صفة لله جل وعلا، ولكن السلف يؤولونها كقوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. لماذا فسر السلف إلا هو معهم؟ قال الإمام أحمد اقرأ ما قبلها وما بعدها، إنما أراد بذلك العلم، وجاء عن غير أحمد، فما جاء من الأحاديث أو من القرآن وثبت بالنقل المستفيض المتواتر عن السلف تأويله وجب تأويله بنحو ما أوله، وما جاء من النصوص وأمره السلف على ظاهره وجب إمراره على ظاهره بلا كيف، ولله المثل الأعلى. واضح؟
واضح.
ومن هذا القبيل مسألة الجنب لله.
هما من مثل الجنب اللي يقول الحق، يقول الحق هو الجنب يظهر العلم صغار الآن، تناقش مثلا فقال الجنب هو الحق بس يعني.
أما أن يقول في هذا بعض طلبة العلم أن الجنب هو الحق، هذا خطأ، لأن دلالة الألفاظ فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا لابد أن يكون فيها التقييد والتقيد باللفظ، لأن اللفظ إذا اختلف بلفظ آخر قد يدل على معنى آخر، قد يدل على معنى آخر، هذا في حق المخلوق. فلما أقول مثلا فلان له أصبع وله أنملة، الله جل وعلا أخبرنا أن له أصابع على لسان نبيه، فلو لم يأتي حديث الترمذي حتى وجدت برد أنامله ما كنا لنثبت الأنامل لله، لأن كل لفظ يجب أن يوقف معه، لأن كل لفظ له معنى يختلف عن اللفظ الآخر. فإذا حدثنا نبينا أن لله حقوا أثبتنا الحقوى لله بلا كيف، لكن لم يخبرنا نبينا أن لله جنبا، فلا نثبت لله جل وعلا لفظ الجنب أو صفة الجنب، وإنما نثبت ما أثبت نبينا صفة الحق، لأن لفظ الجنب قد تأتي بمعنى مغاير للفظ الحق، فعندئذ نثبت لله شيئا لم يثبته لنفسه ونزيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت رسولنا الحق لله نثبت الحق ولا نزيد، فإذا جاء أنه أثبت الجنب لله نثبته، وإلا نقف حيث وقف القوم. لماذا؟ لأن اللفظ قد يدل على معنى مغايرا في لغة العرب، وقد يدل على معنى زائدا عن اللفظ الآخر، وعندئذ نزيد في إثبات الصفات ما لا أو ما لم يثبته الله ورسوله. فهمت قصدي؟
بارك الله فيك يا شيخ. ذكرت الآية السابقة ولا خمسة إلا هو سادسهم، هنا يذكر أن الله عز وجل ليس من نفس الجنس، ولا خمسة إلا هو سادسهم، لو كان من نفس الجنس لقد ستة، ما ليش يقول خمسة إلا هو سادسهم، فيقولون ليس من نفس الجنس، مثلا الكلب مع أصحاب الكهف.
لا يهمنا الآن، الذي يهمنا قوله ماذا أراد بقوله إلا هو معهم بذاته أم بعلمه. واضح؟ المنقول عن السلف كأحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة وابن عبد البر وغيرهم كثير، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير، كل علماء السنة قديما ومن اتبعهم وحديثا يقولون معهم بعلمه. واضح؟ فما يستطيع يجي واحد يقول معهم بذاته بلا كيف. نقول هل أثبت هذا السلف؟ الجواب لا. فهمت قصدي؟ أيوة.
بل إن الله مع الذين اتقوا والذين إن الله مع الذين اتقوا والذين
هم محسنون. الباب هو الباب معهم بنصرته. وقد ذكر الإمام أحمد وغير الإمام أحمد والإمام اللالكائي وغيرهم في قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، معهم بعلمه، معهم بنصرته، معهم بتأييده. واضح؟ فالمعية بحسب ما دل السياق عليها، فتارة تكون المعية معية علم، وتارة تكون معية نصرة، وتارة تكون معية شفر، بحسب ما دل السياق عليها.
يعني ما فيش من أهل العلم من يقول تبقى على ما هي عليه، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون.
المحفوظ عن السلف وعن كتب التفسير التي تتبنى معتقد أهل السنة كالطبري في تفسيره وابن أبي حاتم وغيرهما، أنهم يقولون في هذه الآيات ما ذكرت لك، أن المعية هنا معية حفظ، معية نصرة، معية علم، بحسب ما دل عليه السياق.
يجب من يفصل في معية لأن يقول معية خاصة معية عامة، ويجب من يقول معية عامة ومعية خاصة معية خاصة الخاصة.
نحن ما مذهبنا أننا لا نفرع تفريع كثير من المتأخرين مهما بلغوا من العلم. نحن نقول ما ثبت عن السلف وجب الوقوف معه. المصطلحات نتوسع فيها بقدر ما تدعو إليه الضرورة، فإذا كنا نستطيع أن نستغني عن تلك المصطلحات التي لم تنقل عن السلف فالأصل أننا نتركه. لذلك نقول كما قال السلف، تارة تكون المعية معية علم، وتارة معية نصرة، وتارة معية حفظ، بحسب ما دل عليه سياق النص، كما يقول العلماء السياق والسباق من المفسرات. أما هذا التوسع اللي جاء عند بعض علمائنا المتأخرين فالأحوط أن الإنسان يبقى على ما كان عليه السلف، لا سيما في باب الأسماء والصفات فلا نزيد.
شيخ، أنا ذكر شخص تمتمية الصار المسلول علشات من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشخص وإن كان كافرا وعرف بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك أسلم، فيقول شيخ الإسلام تيمية يقبل إسلامه ولكن يقتل بحق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدق أن يسقط حق النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
واستدل على ذلك.
هذه المسألة هذه المسألة تسمى بمسألة الزنديق، من عرف بقدحه وسبه وإهانته للنبي صلى الله عليه وسلم فقد تنازع أهل العلم إذا تاب، واتفقوا أنه تقبل توبته، ولكن تنازعوا هل يقام عليه حد القتل حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم أم تكفي توبته ويسقط قدحه في النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم ذهب إلى أنه يقتل وإن تاب، وجعل قتله من باب الحد، من باب الحد، ومثل مثلا كمن قتل نفسا ثم تاب فإنه يقتل وإن تاب. ودلل على هذا بأدلة ووسع الكلام في المسألة، وهو رحمه الله من إنصافه وعلمه قد ذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وحاصل ما قال رحمه الله أن الزنديق يقتل من باب الحد وإن تاب، وتقبل توبته عند الله إن علم الله صدقه. وما قاله شيخ الإسلام ليس بصحيح، فإننا نعلم بالضرورة أن الكفار كان كثير منهم من يقدح في النبي صلى الله عليه وسلم قدحا صريحا، ومن كان يسبه سبا صريحا ويتهمه بأشنع الأوصاف. ثم أننا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب التوبة للجميع، والله جل وعلا ذكر وقال تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وقال الله عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. فالله جل وعلا يذكر في كتابه وكما جاء في السيرة وفي السنن أنهم كانوا يقدحون فيه صلى الله عليه وسلم قدحا صريحا. ومن هذا ما يرويه الإمام البخاري لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، وقال لي: يا رسول الله أتصلي؟ قال له عمر: يا رسول الله أتصلي عليه؟ وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، وقال يوم كذا وكذا كذا وكذا. فقال: استأخر عني يا عمر، فإني خيرت فاخترت. جاء في بعض الروايات عند البخاري: ولو كنت أعلم أنني لو زدت على 70 لغفر له لزدت. وهذا في بعض روايات البخاري. وهذا عبد الله بن أبي بن سلول ماذا كان يفعل؟ كان عبد الله بن أبي بن سلول إيش يفعل؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل. لذلك الصحيح أن هذا الذي يقدح في آيات القرآن أو يقدح في مقام النبي أو في عرض النبي، فإنه متى أسلم وحسن إسلامه قبلت توبته ولا قتل عليه. وقد كان بعضهم يقدحون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رد عليهم حسان بن ثابت قال في قصيدته المعروفة في صحيح مسلم: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. وذكر: فإن نفسي ومالي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ولذلك كانوا يتهمونه ويتهمون عرضه. ولما اتهمت أمنا عائشة بالزنا كان هذا من القدح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا فتح التوبة في هذا. حتى
شيخنا السؤال: ألا يمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حال حياته يمكن أن يسلب حقه، أما بعد وفاته لا نستطيع نحن أن نسلب حق النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو هذا قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، لم أورد هذه الاعتراضات وذكر هذه الاعتراضات عن جمع من أهل العلم وذكر بعض هذه الأشياء التي ذكرتها. قال: نعم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقه في هذا، وله أن يسقط حقه. وهذا الجواب من شيخ الإسلام هذا جواب غير صحيح. لماذا؟ لأننا نقول إذا كانت الزندقة، قد بين الله أنه يقتل الزنديق وأنه لا تصح توبته، عندئذ لا دخل ولا مدخل للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يعفو أو أن لا يعفو، لأن هذا أصلا صار حكما شرعيا، ألا وهو أن الزنديق لا توبة له. ثم ليس هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم كما أوهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن هذا الذي أتى بالزندقة لم يقتصر الأمر على حق النبي، بل هذا من حق الله قبل ذلك، لأن الزندقة على النبي صلى الله عليه وسلم هي زندقة عن الله. فهب أن النبي تنازل عن حقه كما أوهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه، فأين حق الله في هذا؟ وأين حق الشريعة والدين؟ فحقيقة هو رحمه الله توسع في هذا، ومن قرأ كتابه ودقق النظر فيه لا يجد أنه يجد شيئا صريحا يستطيع القلب أن يطمئن إليه.
بعضهم يعترض على هذا القول في الحديث الصحيح أن رجلا كان يشبه نساء المسلمين، يعني كان يظهر في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فأراده النبي صلى الله عليه وسلم أي طلب من أصحابه أن يأتوا به، فأمكنهم الله جل وعلا منه. فلما أتى شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تعود، قال لا أعود، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد مرة ثانية فأمكنه الله جل وعلا منه، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عياله وحاجته، وأنه لو قتل لم يكن لعياله منفق، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد الثالثة قال لا والله لا يلد المؤمن من جحر من جحر المؤمن، فقتله. هل يعترض على هذا؟
بالعكس، هذا حجة لنا، لأن شيخ الإسلام لا يشترط لقتله التكرار. شيخ الإسلام يقول الزنديق تقبل توبته ويجب قتله ولو صدر منه الأمر مرة واحدة. إذن هذا كونه قد تركه مرة ومرتين يدل دلالة واضحة على أن الزنديق له توبة، وإلا لما تركه في المرة الأولى ولا الثانية. ولذلك لا يشترط شيخ الإسلام في هذا أن يتكرر ذلك منه. هذا واحد. ثانيا، الآن عمليا هذه المسألة أصبحت هي في التطبيق العملي ما هي إلا مجرد مسألة علمية نظرية للأسباب اللي تعرفوها الآن، أنه الآن يصعب أننا نطبق هذا الأمر. على كل حال، حتى نقول أن الزنديق يجب أن يقتل، فإنه لا بد من دليل صحيح صريح لا يحتمل التأويل، لأن الأصل أنه من أظهر الإسلام صار معصوم الدم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وذكر صلى الله عليه وسلم الحديث. فالأصل في من أظهر الإسلام أنه صار معصوم الدم وأنه قبلت توبته، فلا يعدل عن هذا الأصل الذي ثبت بيقين إلا بيقين ودليل صريح لا يحتمل تأويلا. وأما إذا تطرأ الاحتمال فإنه يسقط الاستدلال ما دام أن الاحتمال قويا. هذا حاصل المسألة، ما دام أن الاحتمال يصل إلى درجة القوة فعندئذ نقول لا أقل من أن يقال أن الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام فيها احتمال، فلا نستطيع أن نترك أصلا استيقنا به لكلام أو لاستدلالات تطرأ إليها بعض الاحتمال، ولو كان احتمال ضعيف، ولو كان احتمالا ضعيفا، لأنه يعارض في الجملة الأصل اليقيني ألا وهو عصمة الدماء. ولذلك هذا شيخ الإسلام عرض المسألة واختار هذا الاختيار رحمه الله، والمسألة محتملة لكن ما فيها نص صريح يقطع النزاع. وإذا لم يكن في المسألة نص صريح يقطع النزاع فإن الأصل أن لا يترك اليقين إلا بيقين مثله إن لم يكن أقوى.
طيب شيخ، حديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد امرأة مكفولة فسأل من فأعادها حتى كرر الثالثة، فقام رجل قال أنا رسول الله وهي امرأته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل كانت تؤذيك قتلته، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم.
أنت تقول هذا الحديث في الصحيح؟
نعم في مسلم.
هو في حفظي الحديث عند أحمد أو الترمذي، فلعلك أنت وهمت أو لعلي أنا وهمت، أي لكن الحديث ليس في صحيح مسلم.
يبقى دين.
نعم
يبقى دين الحديث.
هو الحديث إما عند الترمذي أو عند الترمذي والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، وهذا الحديث لا يدل على كلام شيخ الإسلام. هل هذا الحديث فيه أن المرأة أسلمت؟
كانت يعني المتبادر للذهن أن الرجل كان صحابيا مسلما، ولا دليل على أنها كانت كفرة.
لا، الدليل موجود، أن النبي صلى الدليل على أنها كانت كافرة موجود في نفس الحديث. قال وجدت امرأة مقتولة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، فلما صلى قام وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنها قد قتلت، قال عزمت على امرئ مسلم لي عليه حق أن يقوم إذا كان قتلها، قال فقام رجل أعمى يتخطى الصفوف قال أنا صاحبها يا رسول الله. فقال ما الذي حملك على أن صنعت ما صنعت؟ قال يا رسول الله والله إنها كانت بي بارة وكانت تقع فيك فأنهاها فلم تنتهي. قوله وكانت تقع فيك، أليس هذا بظاهر في أنها كانت كافرة
أو منافقة؟
أليست المنافقة كافرة؟
ظاهره الإسلام.
كيف يعني؟ هل قال وكانت تقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، من هذا حاله؟ هل تقول هو مسلم؟
بالنسبة للحكم الظاهر
ايش الحكم الظاهر؟
عبد الله بن سلول كان يظهر
الحكم الظاهر، بارك الله فيه، الحكم الظاهر اذا اظهر الاسلام، هل هذه المرأة اظهرت الاسلام واستترت بالسب حتى نقول حالها كحال عبد الله بن ابي بن سلول؟ الجواب لا، انما الظاهر انها اصلا لم تؤمن اصلا، بدليل انها اولا ليس في الرواية انها اظهرت اسلاما، ثانيا انها كان من هديها وديدنها وعادتها ان تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتقدح فيه، وهذا واضح انها كانت كافرة لم تسلم اصلا. فقال صلى الله عليه وسلم قالت رسول الله انها كانت بي بارة وكانت تقع فيه فانهها فلا تنتهي فقتلتها. فقال صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا ان دمها هدر. اذا نحن نقول بهذا الحديث ان من سب الله او سب الرسول من الكفار او من المنافقين واظهر ذلك وثبت ذلك عليه ببينة انه يجب قتله، اذا هذا الحديث خارج عن النزاع. الكلام في الصورة الاخرى فيما لو اسلم، فيما لو اسلم هل يبقى الامر على قتله؟ اذا هذا الحديث لا علاقة له بمسألة الزنديق الذي كان قد تزندق ثم تاب واسلم. لا تظلم إخوانك. نعم.
ذكر الشيخ السامتنية في الاستدلال على هذه القضية قصة عبد الله بن أبي سرح عندما كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد بعد ذلك وذهب للمشركين وقال إني كنت أملي عليه ومن هذا القبيل، وطعن في كتاب الله عز وجل وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء إلى عثمان عبد الله بن أبي سرح وقال له تشفع لي عند النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح يكلمه عليه، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه. فقال للصحابة بعدما ذهب لماذا لم يعمد إلي أحدكم فيطيح في عنقه؟ فقالوا لو أشرت لنا يا رسول الله. قال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. فهذا يعني شيخنا جاء مسلما بعد أن كان يطعن النبي.
هذا حج عليك أنت وشيخك ابن تيمية، لأن ابن تيمية يقول لا نقبل منه، وهذا قد قبل منه النبي.
الشيخ الإسلام
يقول لو جاءنا الزنديق فلا نقبل توبته، يجب أن نقتله، وهذا يدل أن النبي قبل توبته، ولكنه أراد منهم أن يقتلوه قبل أن يقبل منه ما قبل.
شيخنا بس لما جاء مسلما
هو جاء
ما في شك في الإسلام،
كان يأتون فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعرضون عليه. شيخ الإسلام الآن هل يقول بظاهر هذا الحديث؟ هل يقول الآن لو جاءنا رجل وأظهر لنا التوبة وقال أنا أريد أن أسلم هل يقول أنه يترك؟
لا يقول بتركه.
إذن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تركه وهو قد تزندق؟
لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط حقه، لكن عاتب الصحابة.
قضية إسقاط الحق سبق الكلام فيها.
نعم. لكن العتاب للصحابة لماذا يا شيخ؟
جيد، اترك العتاب. في آخر الأمر قبل منه التوبة؟
قبل. نعم شيخ
قبل. إذن هذا يهدم ما يقول ابن تيمية، لكن ابن تيمية ماذا يخرج من هذا؟ يقول لأنه حق له. وإحنا هدمنا هذه المسألة، مسألة حق له هذا غلط غير صحيح. على كل حال أنا قرأت الصارم وقرأت كلام شيخ الإسلام وتمعنت فيه وليس فيما أورده من الأدلة ليس عنده مع إجلالنا لشيخ الإسلام وقل أن يلد الزمان كابن تيمية، لكن نحن لا نهاب من مسميات العلماء، فإذا هو ذكر عن علماء السلف في المسألة خلاف، وفي مذهب الإمام مالك فيها قولان، وفي مذهب الإمام أحمد قولان، لا نستطيع أن نستحل دما بغير يقين ظاهر جلي.
ذكر أن شيخ اللجنة الدائمة يعني تخالف شيخ الإسلام في هذا،
يعني أنت عايز
لا
ترضي خاطر يعني أنه اللجنة الدائمة
ويرضيك أنت ويرضي الشيخ
لا هو الآن يقول
لكن الإشكالات عندي أنا لأني قرأت كتاب
جيد أصبر هو الآن يريد يعني أن يرضي خاطري فبيقول أنه اللجنة الدائمة تفتي بهذا تخطئ ابن تيمية يعني الإشكالات اللي عندك لا نستطيع الآن أن نحصرها لكن أنا أبين لي جميع الأدلة التي ذكرها في الصارم وقد قرأت الكتاب واستفدت منه وتمعنت فيه فلم أجد في هذا دليلا صريحا لذلك أنت الآن عضدتني بالنقل عن اللجنة الدائمة الشيخ بن باز والأكابر وهذا يفرح قلبي لكن ما ينبغي لطالب العلم أن يأتي إلى أمر هو فيه على يقين أن تتيقنت أن الله قد حرم الدماء وهذا رجل أظهر الإسلام ثم جاء خلاف بين العلماء أليس كذلك؟ هذا الخلاف ترى يغلب على قلبك وعقلك لو كان في الباب نصا صريحا ترى هل يتصور هذا الخلاف؟ يعني أقول الآن عندما يوجد نص صريح في المسألة تجد أكثر أهل العلم يتفقون إذا وقفوا على النص هذه الآيات اللي أوردها ابن تيمية لا نقول والله من الممكن أن يكون بعض العلماء غاب عنه هذا النص هي آيات بين أعين العلماء كلهم فلماذا اختلفوا في مسألة الزنديق لأنهم لم يجدوا في الباب نصا صريحا يرحمك الله لم يجدوا نصا صريحا فنتج الخلاف فينبغي عليك أنت كطالب علم إذا رأيتهم قد اختلفوا هنا هل نقبل توبة الزنديق بمعنى أننا نترك قتله أم يجب قتله وإن يجب قتله وإن تاب فإذا رأيت علماء السنة يختلفون وأكثرهم أو كثير منهم لا يرون قتله إن تاب ينبغي لك أن تبقى على الأصل اليقيني حتى يأتيك نص صريح لك فيه من الله برهان أما الأدلة التي ذكرها رحمه الله فهو نفسه يضطرب فيها تارة فلما تضيق به الأمور يقول إن النبي لم يقتله لأن هذا من حقه هذا ليس بصواب على كل قد أنت تتبنى هذا الرأي لكن أن نجيبك عن كل شبهات شيخ الإسلام أو من باب الأدب أقول عن كل أدلته التي هو اعتقد أنها أدلة على ما ذهب إليه هذا صعب لكن أقول لك كل دليل ستجد فيه من الاحتمال ما يضعفه وهذا بخلاف اليقين أمرت أن أقاتل الناس أليس الناس دخل فيها الزنادقة
نص عام
فكيف تخصصه بغير نص صريح على كل حال عشقتها عجوزا شمطاء وللناس فيما يعشقون مذاهب الذي أدين الله به أن شيخ الإسلام أخطأ في كتابه الصارم في مسألة أنه يقتل وانتهى وفي نفس الوقت أقول هذا رأي لبعض علمائنا ولبعض أئمتنا فابن تيمية لم يبتدع هذا الرأي من قبل نفسه بل سبق إليه
في ملاحظة شيخ لو كانت مثلا منافقة أمير السلام ما ورد عنه أنه قتل المنافقين
اترك هذا الأمر
مثلا مشابهة لها مثلا الذي يسب الله عز وجل
طيب وبهذا القدر كفاية صلى الله وسلم على
نبينا
بارك الله
خليها في الدور